الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمن المشكلات في أبواب أسباب النزول ما يتعلق من التضاد والتعارض الذي يراه ظاهرا بعض طلاب العلم في سبب نزول الآية، وذلك أن الآية قد تكون مما نزلت في أكثر من موضع، أو يذكر في سبب نزولها موضعين متضادين، وهذا من الأمور المشكلة. ولكن يقال أنه ينبغي لطالب العلم من جهة الأصل أن يكون محررا ناقدا في أبواب الحديث، فإذا صح الحديث فإنه حينئذ ينظر في الموضعين مما نزل في أسباب نزول الحديث، وإذا كان أحد هذين الموضعين ضعيفا فإنه ينصرف عن الضعيف إلى الصحيح. ولكن ينبغي أن يعلم أن الآية قد يذكر في سبب نزولها سببا محددا، ويذكر السبب العام على التقسيم الذي تقدم معنا. فثمة السبب محدد أنها نزلت في فلان ابن فلان، أو نزلت في واقعة كذا، وثمة سبب يذكر على سبيل العموم أنها نزلت في من حاله كذا. وهذا يكثر في كلام العلماء من المفسرين، أنهم يطلقون الأحوال، وكذلك أيضا يطلقون الأحكام، وأن المقصود من كلام الله جل وعلا كذا، ولكن بصيغة سبب النزول. فيظن طالب العلم أن هذا نوع من التضاد، أن هذا من التضاد، ولكن ليس كذلك. لهذا ينبغي أن يؤخذ معرفة الخلاف على أحوال. الحالة الأولى من جهة الصحة والضعف، أن ينظر في صحة الموضعين، فإن صح أحدهما وضعف الآخر فإن هذا من الأمور السهلة، وإن صح الجميع فيحمله على الأمر الثاني. الأمر الثاني أن ينظر إلى الصيغ التي جاءت في أسباب النزول. فإذا كانت الصيغة صيغة عامة كما تقدم الإشارة إليه، أن يقول الراوي إن الآية نزلت في من حاله كذا وكذا، فهذا ليس من أسباب النزول المحددة، وإنما هي من أسباب النزول العامة كما تقدم الإشارة إليه. وبهذا إذا فرق بين الصيغ، بين هذه الصيغة العامة وبين الصيغة أنها نزلت يوم كذا وكذا لما فعل فلان كذا وكذا، فإن هذا من الأمور المقيدة، وهي أخص المعاني. حينئذ يدفع الإشكال في حال ورود إشكال في أسباب النزول. الأمر الثالث هو أن يفرق بين ما ورد من أسباب النزول مما هو من قول صحابي أدرك النازلة، وبين من روى عن نازلة لم يشهدها، أو كان دون ذلك مرتبة، أي دون الصحابة، فروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نازلة ولكنه لم يدرك النبوة أصلا، فيكون حينئذ ذلك مرتبة دونه، وهذا مما يحل الإشكال. ومن الأمور المهمة في أبواب أسباب النزول أن يعرف طالب العلم المواضع التي يجد فيها أسباب النزول، وهذا في الأغلب يوجد في الكتب المصنفة على الأسانيد، التي هي من مضان أسباب النزول. والكتب المصنفة على الأسانيد هي كثيرة، أقواها وأعلاها وكتاب تفسير ابن جرير الطبري، وكذلك تفسير ابن أبي حاتم، وتفسير عبد بن حميد، وتفسير ابن المنذر، وكذلك أيضا تفسير البغوي، ويدخل في هذا جملة من التفاسير المسندة، ولكن أعلاها هذه الأسانيد، وأصح هذه التفاسير وتفسير ابن أبي حاتم، وذلك أنه قد اشترط في كتابه أنه لا يرد إلا الحديث الصحيح، مع المخالفة في بعض المواضع، إلا أنه من جهة المجموع هو أنقى. وأما تفسير ابن جرير الطبري فمن جهة الأصل، وإن كان أكثر وأوفر أحاديث وآثار ومرويات في أبواب التفسير، وأوسع أيضا من أبواب التفسير من جهة الرأي، ففيه تفسير رأي لابن جرير الطبري، ويكون ذلك على ضوء الأثر، إلا أنه شبه معدوم في تفسير ابن أبي حاتم، فإنه يعتمد في ذلك إلى تفسير ذلك بالأسانيد المروية عن الصحابة والتابعين وأتباعه. وعلى هذا نقول إن أنقى التفاسير تفسير ابن أبي حاتم من جهة الصحة، وإليه بعد ذلك من جهة الطبري. وقد يقال أنهما يشتركان، أي تفسير ابن جرير وتفسير ابن أبي حاتم، باعتبار أن تفسير ابن جرير هو تفسير موسع، وإذا نظرنا إلى النسبة والتناسب بين التفسيرين قد قاربا من جهة الصحة باعتبار عظم حجم تفسير ابن جرير الطبري. وعلى هذا كما تقدم الإشارة إليه، أنه كما أنه ينبغي لطالب العلم عند نظره في تأويل آية أن أول ما ينظر في التأويل أن ينظر في سبب النزول، إذا نظر في سبب النزول ثم بعد ذلك ينظر في معنى تلك الآية، وكذلك ما يندرج تحتها من خلاف العلماء. لهذا الصحابة عليهم رضي الله تعالى كانوا يحرصون على معرفة سبب النزول، وقد كان عبد الله بن عباس عليه رضي الله تعالى من أكثر الصحابة عناية بذلك وتدقيقا. ومن الأمور التي ينبغي لطالب العلم أن يعتني بها في أبواب سبب النزول أن ثمة أحاديث ووقائع في زمن النبوة كذلك زمن الصحابة يرد في سياقها آيات جاءت استدلالا على حال أو بيانا لحكم شرعي اقترن بفعل، فإن هذا من الأمور التي ترشد طالب العلم إلى التدقيق في معرفة أسباب النزول على سبيل التحديد. وهذه لا يدرجها أهل العلم في أبواب التفسير ولا يدرجونها في أبواب أسباب النزول، ولكنها منثورة. لهذا ينبغي لطالب العلم أن يعتني بمعرفة الآية من كتب السنة. وهذا قد جمع فيه رسالة مصنفة في هذا الأمر ما جاء، ولكنها مقيدة في كتب معينة وهي الكتب الستة، ولكنها لم يتوسع فيما عدا ذلك، وهي المناسبات التي جاءت وذكرت فيها آية سواء ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن ذلك مما نص عليه أنه من أسباب النزول، كأن تكون ذكرت على سبيل الاستدلال على حكم معين ونحو ذلك، ولكن هذا مما يرشد طالب العلم إلى معرفة سبب النزول، وهذا لا يمكن حصره وضبطه، وهذا يرجع إلى معرفة طالب العلم بكتب السنة، وكذلك أيضا مواضع الاستدلال، كذلك أيضا إلى المضان التي يستطيع فيها طالب العلم أن يتوسع في الاستنباط، وهذا مما لا حد له ولا حصر. وكذلك أيضا من الأمور المهمة لطالب العلم في معرفة أسباب النزول أن يعرف الكتب المصنفة في ذلك وأن يعرف قدرها. تقدم الكلام معنا على أن أسباب النزول التصنيفات في ذلك قد دخلها من الضعيف والواهي والمنكر ما دخله، وأن هذا الباب أيضا قد دخل فيه من الضعيف والواهي والمنكر ما دخله للعلة التي وردت أيضا في أبواب فضائل القرآن، فإنه قد أدخل في أبواب نزول الآي ما أدخل حتى جعل لكل آية سبب نزول، وهذا لا شك أنه نوع من أنواع المجازفة وكذلك البعد عن الأصول العامة، فإن الصحابة عليهم رضي الله تعالى مع شهودهم التنزيل وإدراكهم لمعاني التأويل، وأنهم يوقنون أيضا أن آية القرآن ما نزل إلا لبيان أحوال، وأنه ما من شيء من معاني القرآن إلا ونزل لحكمة وسبب، وهذه الحكمة والسبب بعضهم يجعلها سببا للنزول ويدقق فيها ويختلق ربما لها نازلة وحالا. لهذا امتلأت الكتب في أبواب أسباب النزول بالضعيف والمنكر والواهي مما ينبغي لطالب العلم أن يكون من أهل الاحتراز في ذلك. والكتب المصنفة في أبواب أسباب النزول يمكن أن تذكر على نوعين. النوع الأول أسباب أو مصنفات ذكرت أسباب النزول على سبيل الإجمال، فيذكرون أسباب النزول ما جاء في كلام الله جل وعلا، فيذكرون الآية وأنها نزلت في كذا وكذا، ولا يعتنون في أبواب الصحة والضعف. وقد يقال إن من أقدم من صنف في هذا الإمام الواحدي عليه رحمة الله في كتابه أسباب النزول، وكذلك أيضا للحافظ ابن حجر كتاب في ذلك قد توسع فيه وسماه العجاب في أسباب نزول الكتاب، وقد توسع في ذلك أيضا. وثمة مصنف متأخر اسمه الاستيعاب في أسباب نزول الكتاب، وهو أشمل الكتب المصنفة في هذا، ولكن أيضا لا يخلو كتاب من هذه الكتب من خلل، وكذلك أيضا من خلل وكذلك أيضا تقصير. ومن الأمور المهمة في هذا الإشارة إلى هذه المصنفات أن يذكر أن هذه المصنفات إنما هي مصنفات جامعة، يعني أنها جمعت من الدواوين من دواوين السنة الأحاديث الواردة في أسباب النزول، ومنها ما يسند المصنف الإسناد إلى نفسه ولكن فيه نزول كالإمام الواحدي عليه رحمة الله. الإمام الواحدي له جملة من الكتب في أبواب التفسير، كذلك أيضا في أبواب أسباب النزول، وأسانيده ومفارده في هذا الباب لا يكاد يصح منها شيء. وفائدتها لطالب العلم، أعني كتب الواحدي، أنه يرشد الطالب إلى الحديث فيلتمسه في مظانه الأعلى من ذلك، فإذا أرشده إلى ورود حديث فإنه لا يعتمد على أسانيد الواحدي، فإنه لا يتفرد بحديث عن الكتب الستة فيكون صحيحا، أعني في الأحاديث المرفوعة. ولهذا طالب العلم إذا وجد حديثا من الأحاديث قد ذكر الواحدي فيرجع فيه إلى مظانه فينظر في أسانيده هناك، فيكون كالكشاف وكذلك كالدارين الذي يرشد طالب العلم إلى ذلك الموضع. القسم الثاني من أسباب النزول هي ما اعتنت بنوع من الأنواع التي تضمنت أسباب النزول، كبيان البلدان المبهمة أو كذلك الوقائع والأسفار أو الرواة. فهناك من المصنفين من يعتني ببيان أحوال الأشخاص الذين نزل فيهم القرآن، فإذا قيل أنها نزلت مثلا آية في كعب بن عجرة فينظر في كعب بن عجرة ثم يترجم له ويذكر نسبه في ذلك، فهو قد اعتنى لم يعتني من جهة الأصل بأسباب النزول التي نحن نتكلم عليها، وإنما اعتنى بتراجم من نزلت فيه آية القرآن. وقد صنف في ذلك مقاتل بن سليمان كتابا في ذلك، وسمي بتفسير مقاتل بن سليمان، وقد توفي في منتصف القرن الثاني، وقد اعتنى بهذا النوع. كذلك أيضا في كتاب السيرة لمحمد بن إسحاق قد اعتنى بشيء من هذا، اعتنى بشيء من هذا بذكر الأشخاص الذين نزل فيهم القرآن، فيذكر تراجمهم وأنسابهم، ويذكر كذلك أيضا ربما بعض البلدان والوقائع، ولكنه لا يعرج على ذات الآية التي نزل فيها القرآن وصحة أسانيده، وإنما يعتني بالوقائع والتاريخ وكذلك أيضا السيرة. وينبغي أيضا على طالب العلم في أبواب أسباب النزول ألا يعتمد على الكتب المصنفة، فثمة مصنفات قد اعتنت بأسباب النزول كما تقدم الإشارة إلى شيء منها، وثمة مصنفات مندثرة أيضا قد اعتنت بأسباب النزول كما في أسباب النزول لعلي بن المديني وكذلك أيضا لغيره ممن اندثر في هذا الباب، لكن ينبغي لطالب العلم ألا يعتمد على كتاب معين وأن يرجع إلى الأصول وأن يتتبع أيضا المواضع التي ذكر في هذا الباب، فما من أحد إلا ووقع فيه تقصير. ما هي الطريقة المثلى التي يقف فيها إليه أو يقف عليه على طالب العلم على سبب نزول الآية؟ نقول الطريقة المثلى في ذلك أن يجعل الكتب المصنفة في هذا هي كالكشاف والدليل الموصل إليه أولا، ثم بعد ذلك أن يتوسع في النظر في كتب التفسير، فيبتدئ من جهة الأصل بفهم سبب النزول الخاص الذي نزل على الفرد، ثم يرجع إلى الطريقة الأولى التي تقدم الكلام عليها أنه يبتدئ أو ينتهي بمعرفة سبب النزول العام. وسبب النزول العام ما تقدم الكلام عليه هو أن يعرف طالب العلم سبب نزول هذه الآية في أي بلد، وكذلك أيضا على أي حال، وكذلك في أي عام، هذا من أسباب النزول العامة. فيبتدئ من الفرد، ثم إن لم يجد الفرد يتوسع في ذلك توسعا قدر وسعه وإمكانه، وإن وقف أيضا على معرفة الفرد قد يكون ممن خالط رسول الله صلى الله عليه وسلم في أكثر عمره، فهل نزلت عليه بمكة وهو شاهد، أو نزلت عليه بالمدينة، وهل نزلت في حال سفر وحضر؟ ولا بد أن يتوسع في هذا الأمر، وهذا ما لا ينضبط في كتب أسباب النزول. لهذا ينبغي لطالب العلم أن يتوسع في ذلك، وأن ينظر في الكتب المصنفة في هذا، الكتب المصنفة في هذا والكتب غير المصنفة في هذا. والذي يخدم طالب العلم أن ينظر في سائر المصنفات، في سائر المصنفات التي تعتني بعلوم القرآن، كذلك المصنفات التي اعتنت بالتتبع بمعرفة أسباب النزول. وقد يقال إن أدق وأشمل كتب المتأخرين عناية بأسباب النزول وزيادة عن الكتب المصنفة في ذلك هو كتاب التحرير والتنوير لابن عاشور، فإنه قد اعتنى بأسباب النزول، واعتنى أيضا بالزيادة على المصنفات والتماس أيضا الأحاديث الواردة والتي ورد في سياقاتها آيات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه يريدها ويستنبط منها سببا للنزول، وهو من المدققين والمحررين في هذا. إلا أنه يؤخذ عليه عدم عنايته في أبواب العلل، عدم عنايته في أبواب العلل وأبواب التصحيح والتضعيف، وظهر في ذلك عدم عنايته بين الصحيح والضعيف، يقدم تارة الضعيف على الصحيح، وتارة يقول ويعمل بالحديث الضعيف في هذا الأمر. وهذا ما ينبغي على طالب العلم أن يكون من أهل الحياطة فيه. ومن الأمور المهمة أيضا في إدراك ومعرفة المواضع في أسباب النزول أن يكون طالب العلم من أهل المعرفة بالسيرة والتاريخ وكذلك أبواب المغازي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد نزل عليه القرآن على أبواب متنوعة، ما يتعلق في أبواب العقائد، وما يتعلق في أبواب الأحكام، وما يتعلق في أبواب المعاملات. أبواب الأحكام متنوعة، ومن هذه الأحكام أبواب الجهاد، فالجهاد جهاد النبي صلى الله عليه وسلم أي الجهاد نزلت في زمن معين، فإذا عرف الإنسان ذلك الزمن الذي نزلت فيه أو ذلك أو تلك الغزوة التي نزلت فيه استطاع أن يصل إلى سبب النزول المقصود من ذلك. فثمت آيات نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، منها ما نزل عليه في بدر، ومنها ما نزل عليه في أحد، ومنها ما نزل عليه في حنين، ومنها ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة قبل أن يذهب إلى جهاده. فتكون هذه من المعاني العامة التي توصل طالب العلم إلى المقصود من سبب النزول، ولا يذكرها العلماء في أسباب النزول، وإنما يجدها طالب العلم في كتب السير وكتب كذلك أيضا المغازي ونحو ذلك. وكذلك أيضا أنه ينبغي لطالب العلم أن يكون ممن يعلم المقربين من رسول الله صلى الله عليه وسلم في خاصته حتى يدرك سبب النزول وذلك أن سبب النزول له خصيصة من جهة المعرفة والإدراك تختلف عن إدراك المعنى. النبي صلى الله عليه وسلم ينزل عليه القرآن فيتلوه على الناس كافة، أما سبب النزول فهو خاص بمن شهد ذلك، أما المعنى العام فإن النبي عليه الصلاة والسلام من جهة الحكم والتشريع مأمور بأن يبلغ الآية للناس ولا أن يبلغ سبب نزولها، ولهذا سبب النزول لا يختص به لا يكون عام لسائر الناس، وإنما يختص به من كان قريبا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبهذا ينبغي لطالب العلم أن يعرف المقربين من النبي صلى الله عليه وسلم في أبواب القرآن، والمقربين من رسول الله صلى الله عليه وسلم في مخالطته في قيامه وقعوده، وكذلك أيضا في أسفاره وحله. ومن أظهر هؤلاء الخلفاء الراشدين الأربعة، فإنهم أكثر الناس مخالطة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى الأخص أبو بكر وعمر، كذلك أيضا أزواجهم، فإنهم إذا جاء في ذلك سبب نزول وكان فيه أحد هؤلاء فإنهم أعلم الناس في ذلك وأدق ويكون أرجح من غيره. وأما بالنسبة للتأويل فإنه لا محل للرجحان بمعرفة أسباب النزول في أبواب التأويل، باعتبار أن التأويل هو باب آخر ينبغي للإنسان ألا يخلط بين هذين، فمعرفة الأسباب منفكة ومنفصلة عن قدرة الإنسان على الاستنباط ومعرفة المعاني. كذلك أيضا هؤلاء الأربعة من الصحابة عليهم رضوان الله تعالى الذين قالهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح، قال النبي عليه الصلاة والسلام: خذوا القرآن عن أربعة. وكذلك جاء في المسند والسنن على اختلاف في أحد هؤلاء الأربعة: خذوا القرآن عن أربعة، عن أبي بن كعب وعبد الله بن مسعود وزيد وأبي موسى. وهؤلاء هم من أهل القرآن. فإذا جاء أسباب النزول عن المقربين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهؤلاء الأربعة فإنهم من أدب الناس وأضبطهم لأسباب النزول الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا في الأعم الأغلب. والمراد من هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا حال إلى هؤلاء الأربعة فإنهم عرفوا المعنى الذي لأجل الوصول إليه نعرف سبب النزول. فإذا كان كذلك فإنهم قد أدركوا سبب النزول وأدركوا أيضا حينئذ المعنى الذي قصده رسول الله صلى الله عليه وسلم من تبليغ ما جاء عن ربه. كذلك أيضا من الأمور المهمة في هذا لطالب العلم في معرفة أسباب النزول أن ينظر في القضايا التي قد اقترنت بالآية في حكم الصحابة ولو بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا نوع من الأنواع التي توجه طالب العلم إلى معرفة سبب نزول الآية ولو لم ينص عليه مع اختلاف الزمن واختلاف الحال. فإذا كان الصحابة يستدلون بآية من آية القرآن على حكم من أحكام الفقه فينبغي لطالب العلم أن ينظر في هذه الآية وسياقها، فإنها إن لم تعطه المعنى التام في سبب النزول فإنها تعطيه شطرة أو تعطيه بعضه أو أكثر. وذلك أن الصحابة عليهم رضوان الله تعالى على سبيل الخصوص إذا قالوا إن هذه الآية نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أو نزلت هذه الآية في كذا وكذا أو نزلت في فلان من فلان وفتياهم في هذه الآية على قضية معينة أعطاك نوعا من الفهم، وأن الأولى في قولهم نزلت الآية في كذا وكذا هو الذي قصده العلماء في حكم المرفوع، وأن ما أفتوا به في زمنهم واستدلوا بهذه الآية أن ذلك الموضع هو دون ذلك مرتبة وله أيضا من وجه حكم الرفع باعتبار أنهم قصدوا ذلك في أبواب التأويل، وهو أيضا أنهم عرفوا مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان ذلك كحكم المرفوع إليه عليه الصلاة والسلام. لهذا طالب العلم لا يمكن أن تتحقق له معرفة أسباب النزول إلا كما تقدم الإشارة إليه بمعرفة الكتب المصنفة بهذا الأمر على نوعيها، كذلك أيضا معرفة السياق والمغازي مما تقدم الكلام عليه، معرفة السياقات التي يترد فيها الآية في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد ترد آية على رسول الله صلى الله عليه وسلم وسبب نزولها قد سبق عليه ذلك الأمر فيكون لها سبب نزول غير الواقعة التي نزلت فيها. فسورة الفيل إنما ما تضمن من معاني هو قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن ما الظرف الذي نزلت فيه ما هو الأمر هو للتدليل على قضية معينة ومخاطبة المشركين لمعنى معين. لهذا المعنى الذي في الآية لا يلزم ترابطه بالحادثة الزمنية، ولهذا كان القرآن أكثره من القصص التي لم يشهدها رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحوال الأمم السابقة. والمعنى الأخير الذي أشرنا إليه وهو أنه ينبغي لطالب العلم أن يعتني بمرويات الصحابة في فتياهم التي يستدلون بها في أبواب المعاني فيستدلون بذلك على بشيء من كلام الله سبحانه وتعالى أن هذا يعطي شطرا من معرفة أسباب النزول. وهذا مما لم يجمع ولم يحوه كتاب ولم يصنف فيه أحد فيما أعلم، بل لم يشر إلى هذا المعنى أحد ممن صنف أو تكلم في هذا الباب، مما ينبغي لطالب العلم أن يكون من أهل السبر في معرفة مواضع الآية في كلام الصحابة عليهم رضوان الله تعالى. ولهذا يقال أن من أفضل المباحث في علوم الدين أيضا في أسباب النزول أن تجمع الآيات التي تكلم عليها الصحابة تكلم عليها الصحابة في الفتية، تكلم عليها الصحابة في الفتية، أو استدل بها الصحابة على معنى من المعاني. وهذا قد يوجد في مصنفات ولها مظانها. من هذه المصنفات في ذلك كتب التفسير، وسواء كان ذلك كتب الآثار وغيرها، وكذلك أيضا كتب السير والمغازي، فإن ثمت فيها ما يريدونه من الاستدلال في هذا. كذلك أيضا في كتب الزهد والرقائق والورع، وكذلك كتب فضائل الأعمال. وضبط ذلك لا يمكن أن يحصر، فثمة مصنفات في هذا الباب لا يمكن أن يحدها الإنسان. من أشهر ذلك الكتب المصنفة في أحكام القرآن. الكتب المصنفة في أحكام القرآن هي ما جاء عن الصحابة عليهم رضوان الله تعالى، أو ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في تأويل تلك الآية شيء من الأخبار، أو أنزلت هذه الآية وأسقطت على حكم، أو في حال فتية سئلها رسول الله صلى الله عليه وسلم واحد من الصحابة، ولكنها ليست بشاملة لذلك المعنى المراد. لهذا ينبغي للطالب العلم أن يعتني ابتداء بهذه المصنفات ما تقدم الكلام عليه في كتب التفسير، كذلك أيضا كتب السير والمغازي، كذلك ما يتعلق بكتب أحكام القرآن، وأحكام القرآن مصنفة في هذا. وتم كتب أحكام القرآن للشافعي، وأحكام القرآن لأبي يعلى، وأحكام القرآن للجصاص، وكذلك أيضا أحكام القرآن لأبي بكر بن العربي وغيرها من الكتب المصنفة في هذا. فإنها مما يفيد طالب العلم في معرفة وجهة الآية في الحال التي نزلت فيها. كذلك أيضا مما يفيد طالب العلم في ذلك مما لا تذكر فيه الآية ومرتبة دون ذلك ما يريده المفسرون في آية من الآيات، ويريدون في معنى تلك الآية حكما من الأحكام. فإذا ذكر العلماء آية من الآيات ثم أوردوا كلاما فيه لرسول الله صلى الله عليه وسلم أو لأحد من الصحابة، فإن هذا السياق ربما كان قد اختصر منه تلك أو ذلك الموضع الذي يشير إلى أن هذا الكلام جاء في سياق هذه الآية، ولكن يذكرونه في كتب الأحكام وكتب التفسير من غير إشارة إلى هذا. وهذا ما يتضمنه كتب الأحكام، وما تتضمنه أيضا كتب التفسير. وهذا أيضا مما لا حد له ولا خصر. ثمة أئمة وأجلة من السلف الصالح من التابعين ممن اعتنى بأبواب أسباب النزول، وأبرز المعتنين بأسباب النزول من السلف الصالح هم أهل المدينة. أهل المدينة هم أظهر من اعتنى بأسباب النزول أكثر من غيرهم، بل إن أقوى الأسانيد في ذلك وأقوى المرويات في أسباب النزول هي عن المدنيين، وكذلك أيضا عن المكيين. وأكثر الصحابة عليهم رضوان الله تعالى منقولا عنه في أسباب النزول هو عبد الله بن عباس، وذلك لأسباب منها أن عبد الله بن عباس كان من أكثر الناس أيضا سؤالا عن أسباب النزول ممن لم يدركه، وذلك أنه إنما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وشاب يافع في أول بلوغه. ولهذا فجاء في الصحيح الحديث عبد الله بن عباس أنه لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى قد ناهز الاحتلام بن عباس، ثم النبي عليه الصلاة والسلام توفي لما رجع عليه الصلاة والسلام إلى المدينة. وعبد الله بن عباس إذا كان أكثر الصحابة مرويا في أسباب النزول فيه، فإن ذلك إشارة إلى أنه كان ممن يسأل الصحابة عليهم رضوان الله تعالى. ربما أيضا من أسباب ذلك تأخر وفاة عبد الله بن عباس عن الكبار من الصحابة كالخلفاء الراشدين، وتأخر الإنسان في ذلك من الصحابة يدل على حاجة الناس إليه، فإذا احتاج الناس إليه أخرجوا ما لديه. أما أبو بكر وعمر فكان الصحابة يعرفون المنقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان السؤال في ذلك قليل كحال الصحابة لما كانوا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، كان سؤالهم عن معاني القرآن قليل، ولهذا تفسير النبي للقرآن نادر بالنسبة للمروي عنه عليه الصلاة والسلام في أبواب الديانة، هو شيء قليل. لماذا؟ لأنهم يعرفون ذلك لا يحتاجون إلى سؤال. ولكن لما دخلت العجمة على الناس وتأخر عبد الله بن عباس وفاة، في ذلك احتاج الناس إليه فأخذوا يسألونه فظهرت الفتية عنه، ولهذا المروي عنه أكثر من عبد الله بن مسعود وأكثر من أبي بن كعب وأكثر من زيد بن ثابت وأكثر من أبي موسى. لماذا؟ مع أن النبي عليه الصلاة والسلام قال خذوا القرآن عن هؤلاء، لأن عبد الله بن عباس عليه رضي الله تعالى قد تأخر وفاة. كذلك أيضا من الأسباب في هذا أن عبد الله بن عباس كان من أهل بيت النبوة، من أهل بيت النبوة، وهذه ثلاث أسباب، وذلك أن عبد الله بن عباس هو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يخالط النبي عليه الصلاة والسلام ويجالسه ويخدمه ويخدمه كثيرا، لهذا قد اختص بمعرفة كثير من مواضع أسباب النزول من أكثر من لم يشاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان كذلك علينا أن نعتني بالمروي عن عبد الله بن عباس في هذا في أبواب أسباب النزول. وأكثر الناس عناية بأسباب النزول في المروي عن عبد الله ابن عباس هو مجاهد بن جبر، إنما قلنا مجاهد بن جبر مع عناية عكرمة بأسباب النزول، ولكن ينبغي أن نفرق أن عكرمة أكثر نقلا عن عبد الله ابن عباس بأسباب النزول، ومجاهد أكثر عناية. وكيف يكون هذا؟ أن مجاهد ينقل عن عبد الله ابن عباس، يسمع من عبد الله بن عباس أسباب النزول ولكنه يعتني بتفسير الألفاظ ولا ينقل أسباب النزول، ومجاهد بن جبر أقل منه أخذا عن عبد الله بن عباس لأسباب النزول وأكثر رواية عنه، وهذا واضح، متضح هذا المعنى أن مجاهد بن جبر يأخذ أسباب النزول من عبد الله بن عباس أكثر ولكن ينقلها عنه أقل، وعكرمة يأخذ أسباب النزول عن عبد الله بن عباس أقل من مجاهد ولكن ينقل أكثر من مما ينقله مجاهد بن جبر. وإذا أردت أن تحصي ما ذكر في أسباب النزول تجد عناية عكرمة بأسباب النزول أكثر من مجاهد بن جبر. لهذا نستطيع أن نقول أن مجاهد بن جبر المروي عنه في أسباب النزول هو أدق من غيره، و الدليل في ذلك ما جاء عن مجاهد بن جبر أنه قال عرضت القرآن على عبد الله بن عباس ثلاث مرات وجاء 30 مرة، أوقفه عند كل آية فأسأله فيما نزلت فيما نزلت. وله حكايات عن عبد الله بن عباس أن هذه الآية نزلت بكذا وكذا، وهذا العرض المكرر من مجاهد بن جبر وإيقافه عند كل آية دليل على الاختصاص، مع كون عكرمة هو مولى لعبد الله بن عباس، إلا أن المأخوذ والعرض عنده أقل من العرض من مجاهد بن جبر. وأما المروي عن عكرمة وعنايته بأبواب أسباب النزول هو أكثر من مجاهد بن جبر، وينبغي أن يفرق بين الأمرين، وأن الكثرة لا تعني الأفضلية. قد يكون الإنسان عالم لكنه قليل الكلام، وقد يكون الإنسان قليل العلم ولكنه كثير الكلام، وهذا أمر معلوم، وينبغي للناس أن يفرقوا بين هذا وهذا. فتجد مثلا من الصحابة من توفي مبكرا كأبي بكر، تريد أن تجمع الفقه المروي عن أبي بكر تجده قليل لا يساوي مثلا صغار الصحابة الذين جاءوا بعده، وهذه القلة لا تعني عدم الفقه أو التباين في الفقه، وإنما قلة المروي لا علاقة لها في ذلك. وأصحاب عبد الله بن عباس الذين يعتنون بأسباب النزول هم مجاهد بن جبر وعكرمة وسعيد بن جبير. سعيد بن جبير في كثير من الأحيان يعتني بأسباب النزول في أبواب الأحكام، يعتني بأسباب النزول في أبواب الأحكام. وعكرمة مولى عبد الله بن عباس يعتني بأسباب النزول في آيات الأحكام وغيرها. ومجاهد بن جبر هو من جهة الحكاية مروياته عن عبد الله بن عباس في أسباب النزول هي دون مروياته في تفسير الألفاظ، بل إن مجاهد بن جبر هو من أقل أصحاب عبد الله بن عباس حكاية للتفسير عنه. والسبب في ذلك أن مجاهد بن جبر في حكاية التفسير عن عبد الله بن عباس أنه أخذه منه وبين أني أخذت التفسير عن عبد الله بن عباس، وهذا هو الذي يأتي عليه. فنقل كل ملفوظ عن عبد الله بن عباس فيه إثقال على السامع، فينقل المعلومة ويحكيها ويحيلها من جهة الأصل، كل ما لديه هو عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى. كذلك أيضا فإن ما جاء في ذلك من أسباب النزول من كلام المفسرين الضعيف في هذا ما كان من أبواب الإرسال من غير المدنيين، وأما مرسل المدنيين فإن في أسباب النزول فإنه أقوى من المراسيل في غيره. والسبب في ذلك أن المراسيل في أسباب النزول تقتضي الشهرة، وذلك أنها نزلت عامة ونزلت في مجمع، وهذه الشهرة تقتضي النقل، أن ينقلها جماعة ولا ينقلها واحد، وهذا مدعاة إلى نقل الإنسان تلك الرواية إلى غير واحد فيحكي ذلك. ولهذا يأتي عن جماعة من المفسرين من أهل المدينة من يحكي سبب النزول، ولكن لا يبين من نقله، وهذا مرده أيضا إلى قوة واحتراز ذلك الراوي. وأما الذين يروون أسباب النزول من غير المدنيين والمكيين، الذين يروون أسباب النزول وهم من أهل الآفاق، فروايتهم لأسباب النزول معدودة في المطروح والواهي، وذلك لبعدهم، خاصة إذا كان سبب النزول ليس موجودا عند أهل المدينة، وإنما خصصنا أهل المدينة لمعاني: أولا أنهم ممن نزل القرآن فيهم، والقرآن إذا نزل يتناقله الناس أن هذه الآية نزلت في كذا وكذا. كذلك أيضا أن من نزلت فيه الآية مدعاة لفضله ومنقبته، فإنه يذكر في المجالس أن هذه الآية نزلت في فلان بن فلان، فإذا ذكر أحد المدنيين أن هذه الآية نزلت في فلان بن فلان ولم تنزل فيه، وأحد من أهل المدينة يعلم أن المخبر في ذلك كاذب، فإنهم يتبادرون إلى نفي ذلك أكثر من أن يتبادروا في فتية يقولها وتكون هذه الفتية مرجوحة. ولهذا إذا تواتر واستفاض عند العلية من التابعين أن هذه الآية نزلت في كذا في فلان بن فلان على سبيل التخصيص، فإن هذا دليل على قوة ذلك إذا لم يوجد من يخالف في هذا الأمر، لأن هذا من أمور المناقب والفضل. كذلك أيضا فإن هذا مما يتعلق بكلام الله عز وجل، والصحابة والتابعون يحترزون في كلام الله ما لا يحترزون في غيره ولو أرسلوا. فإذا عرف الشخص أنه من أصحاب الديانة فنسب شيئا من أسباب النزول إلى رسول الله، فهذا أقوى من روايته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا قاله أو فعلا قاله أو هديا هداه عليه الصلاة والسلام، لأن ذلك يتعلق بكلام الله جل وعلا فأوجب احترازا. فما يرد من قولهم وهم من أهل الديانة والعدل والثقة والعبادة، فإن قولهم في ذلك يقدم على قول غيرهم من غير ذلك البلد، ولو كانوا أعلى طبقة. كذلك أيضا ينبغي أن ينظر في أبواب معرفة أسباب النزول إلى الخصيصة المقترنة بالمعنى المتضمن لتلك الآية، فثمة معاني في الآيات في كلام الله سبحانه وتعالى تتضمن خصيصة للناقل لسبب النزول. فثمة أناس يعتنون بأمور الجهاد من الصحابة، وثمة أناس يعتنون بأمور الجهاد من التابعين، والذين يعتنون بنصوص الجهاد من الصحابة والتابعين إذا رووا سبب نزول وبينوا أن هذا المعنى جاء في كذا والآية من الجهاد فإنهم أعلم الناس في ذلك. كذلك أيضا ما يتعلق في أبواب الأقضية والحدود والتعزيرات والمواريث، وكذلك أيضا ما يتعلق في أبواب المعاملات من البيع والشراء، وكذلك أيضا أمور الزكاة كالصاع والمد، وكذلك الأطعمة وأنواعها وإخراجها ومصاريفها ونحو ذلك، وهذا يرجع فيه إلى أهله. كذلك أيضا من كان من أهل الولايات فإنه أعلم بما يخص به من أحكام شرعية مما نزل به القرآن أو لا من غيره. فتلك الولايات فيها نصوص كثيرة أنزلت فيها، منها ما يتعلق في أمور الزكاة، ومنها ما يتعلق مثلا في أحكام الرشوة، ومنها ما يتعلق مثلا في إقامة الحدود، ومنها ما يتعلق مثلا إقالة ذوي الهيئات، ومنها التعزيرات وغير ذلك، ومنها أيضا ما يتعلق بأمور النساء وهن أعلم الناس به. فإذا كانت الآية نزلت في حكم النساء فإنما جاء في سبب النزول ولو كانت الراوية في ذلك من في عداد المجهولات من التابعيات، فإن إدراكها لسبب النزول أولى من غيرها، لأن ذلك من خصائصها مما يتعلق في أبواب العدد، وكذلك ما يتعلق في أبواب الحيض والنفاس، وما يتعلق أيضا في أبواب الحجاب والستر وغير ذلك، فإنه في أمور النساء أظهر من غيره. وهذا من الأمور التي ينبغي أن يستحضرها الناظر في أسباب النزول. وكلما كان الموضوع أخص كان من اختص به أدرك وأعلم، ومن لم يختص به أبعد. وهذا في بعض القضايا كمسألة الحيض والنفاس، كذلك أيضا في مسألة العدة، فتجد مثلا عن الصحابة خلاف في مسألة القرب ومراد الله سبحانه وتعالى في ذلك. فجاء عن عائشة عليه رضوان الله تعالى في ذلك قولان، ويقال أن ما جاء في ذلك من تأويل عن عائشة عليها رضوان الله تعالى في ذلك أرجح من غيرها، لأن هذا مما يتعلق بأمر النساء أكثر من غيرهن. وكذلك أيضا ينبغي أن يعلم أنه ما من آية من كلام الله سبحانه وتعالى من جهة الأصل إلا ولها سبب نزول على المعنى العام الذي تقدم الإشارة إليه، سبب نزول عام، سياق عام، وذلك كأن يكون تهيأ الجو في المدينة ومكة على نزول آية من الآيات وحكم الأحكام فنزل. وهذا إذا عرفناه أدركنا أهمية معرفة طالب العلم في أبواب التفسير لتغير الزمان في المدينة، تغير الزمان في المدينة ومراتبه. لهذا من أعظم المدركات لطالب العلم في أبواب أسباب النزول أن يعرف الأحكام وتسلسلها، وأن يربط بعضها ببعض كما يربط الإنسان نسبه بأبيه وجده. وذلك أن الإنسان إذا عرف أن الحكم نزل في سنة كلام أن يعرف الحكم الذي قبله في أي عام، فينظم الأحكام في سنوات معلومة مترابطة، هذه قبل هذه وهذه قبل هذه. فإذا عرف ذلك على سبيل التاريخ وعرف أحوالهم استطاع طالب العلم حينئذ أن يرجح في أبواب أسباب النزول، كذلك أن يزيل الإشكال الوارد عنده في حال التضاد والتعارض في تعارض الآية في أسباب النزول. فإذا كان كذلك وفق إلى معرفة الراجح من المرجوح، وكذلك الصواب من الخطأ، وهذا لا يوفق إليه إلا من اجتهد وحرص على ذلك. وهذا لا يمكن أن يتحقق للإنسان إلا بمعرفة الإنسان بالتاريخ والسير والمغازي، ومعرفة الإنسان أيضا بفقه الصحابة حتى يعرف تلك السنوات، كذلك معرفة بسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، واطلاعا موسعا على كتب السنة وكتب كذلك أيضا التفسير، وعلى سبيل الخصوص لتفسير آيات الأحكام. فإن أعظم ما يبين مواضع نزول القرآن هي آيات الأحكام. وهذا ما ينبغي أن يستحضر الإنسان، أن الآيات التي فيها سبب نزول أكثر هي آيات الأحكام أكثر من غيرها. فالآيات التي نزلت في أحكام الجهاد، ونزلت في أحكام الصلاة والصيام والحج ونحو ذلك، والعدد والحدود، هذه مرتبطة بأسباب بالأحكام الفقهية. وهذا ما تقدم الإشارة إليه باعتبار أن أمر العقائد لا تحتاج إلى سبب نزول، باعتبار أن الحكم ثابت لا يتغير لدى أمة الإسلام وكذلك الأمم السابقة لها. وذلك أن القرآن كما تقدم الإشارة إليه من بعض ينقسم إلى ثلاثة أقسام: توحيد وفقه وحلال وحرام، وكذلك أيضا القصص، لا يخرج القرآن عن هذا، ويدخل في هذا ما يسمى في أبواب الفضائل، كل في بابه، فضائل الأحكام في بابها، فضائل العقائد في بابها، كذلك أيضا فضائل القصص والسير والمغازي، ويدخل في هذا أيضا حتى ما كان من أبواب الحكايات عن الأمم السابقة على سبيل الإجمال. وذلك أن طالب العلم إذا أراد أن يعرف أسباب نزول الآية وفصلها كما تقدم على معنى الإجمال، وفرق بين المدني والمكي، يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أنزل عليه جملة من القصص كقصص الأنبياء السابقين كقوم عاد وهود وثمود وصالح ونوح وغيرهم، أن هؤلاء أنزل على محمد تلك القصص مع تباين ألفاظها وموضعها من القرآن، وذلك أنها أنزلت في وقت شدة، وما من قصة من القصص أنزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا والأصل أنها في زمن شدة سيئة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيلتمس الإنسان مواضع الشدة حتى يوفق إلى الصواب في معرفة سبب النزول، هل كان ذلك في لأوى وشدة وفقر، أو كان ذلك مثلا في غزو وجهاد، أو كان ذلك في تسلط أعداء، أو قوة منافقين وكذلك زعزعتهم لي وإرباكهم لي وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه، فيكون ذلك مقترن بتلك الأحوال. لهذا ينبغي لطالب العلم أن يجمع تلك العلوم والمفاهيم والمدركات حتى يتحقق لديه سبب النزول على الوجه الأصح والأتم والأمثل. وهنا ثمة إشكال أو سؤال ربما يسأل كثير من الناس إياه، هل ثمة صلة بين معرفة سبب النزول وبين تقييد الحكم أو عمومه؟ أولا ينبغي أن يعلم أن الأصل في كلام الله جل وعلا العموم كما تقدم الإشارة إليه، وذلك أن الله سبحانه وتعالى ما أرسل نبيه إلا إلى الناس كافة، وإذا كان القرآن قد أنزل على الناس كافة فالقرآن الذي أنزل على محمد هو للناس كافة ولو كان الخطاب على سبيل التخصيص. الإشكال الذي يورد هنا أن بعض آي القرآن جاء الخطاب خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فما الفائدة حينئذ من المعنى المتضمن لتلك الآية؟ فحينما خص الله جل وعلا نبيه عليه الصلاة والسلام بجملة من الخصائص التي عرفنا سبب نزولها كقبول النبي صلى الله عليه وسلم لمن عرضت نفسها، وكذلك أيضا كخصائص بعض أمهات المؤمنين بتحريم النكاح لهن من بعده عليه الصلاة والسلام، وكخصيصة النبي صلى الله عليه وسلم بكثرة أزواجه وغير ذلك. إذا عرفنا هذا القيد فما هو الحكم من هذه الآية الذي يشمل الأمة؟ أولا ينبغي أن يعلم أن المعاني الفقهية أن المعاني الواردة في كلام الله سبحانه وتعالى لا تقيدها أسباب النزول وإنما تقيدها ألفاظها، لا تقيدها أسباب النزول وإنما تقيدها ألفاظها، وإنما أسباب النزول تدل على معانيها، وأما ألفاظها فإذا جاءت مقيدة فتحمل على تقييدها، وأما الحكمة من ورودها فهي على حكم كثيرة، منها التعبد بتلك الألفاظ من التلاوة، وكذلك الأمر الثاني التدبر بتلك المعاني التي جاءت فيها ولو لم تكن متصلة بالإنسان. فإذا كان هذا بيان حال النبي صلى الله عليه وسلم وبيان حكمه فهذا أيضا في أحوال الأمم السالفة، فالقرآن مليء بقصة موسى وعيسى ونوح وهود وصالح وشعيب وغيرهم من أنبياء الله جل وعلا، وهذه القصص أحوال لأمم سابقة يستنبط منها الإنسان من المعاني والتدبر والحكم ما لا يتعلق بأحكام فقهية. فالقرآن ما جاء لبيان الحلال والحرام مجردا، وإنما هو طريق هداية وكذلك أيضا توطير للنفوس وانشراح للصدر. فإذا كان الله سبحانه وتعالى قد خص نبيه عليه الصلاة والسلام ببعض الخصائص دل الدليل على أنها من الخصائص، وظهر ذلك بسبب ورودها وكذلك أيضا في اللفظ الذي جاء في سياق هذه الآية، فإن من أعظم المعاني التي يستفيد فيها الإنسان أن الله جل وعلا لطيف بعباده ورحيم بنبيه عليه الصلاة والسلام، كذلك أن الله جل وعلا حينما يخص عباده بخصيصة دليل على فضله ومزيته على غيره. فإذا كان هذا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أكثر تخصيصا في القرآن من غيره فإن هذا دليل على فضل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من المعاني التي ترد في هذا المعنى ولو لم يتلبس الإنسان بها مباشرة، فتلك معاني عامة يستفيدها الإنسان من تلك الألفاظ وكذلك المعاني الخاصة التي يجمع العلماء على أن لا تتعدى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما هي خاصة به. وبهذا نعلم أن ما يطلقه العلماء أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السلف، هذا هو الأصل الذي لا يخرمه خائن إلا ما جاء من النزر اليسير من الصريح في الألفاظ، من الصريح في الألفاظ. وبهذا نعلم أن ما جاء من تغير الخطاب في كلام الله جل وعلا من تخصيص أهل الإيمان فإنه شامل لسائر الناس، سواء كانوا كفرا دخلوا الإيمان أو من كان في الإيمان حال نزول القرآن أو قراءته للقرآن، كذلك أيضا من إذا خطب الرجال فيدخل فيه النساء، وكذلك أيضا إذا خطب النساء يدخل فيه الرجال، إلا لخصيصة فطرية أو لخصيصة في ظاهر لفظ القرآن أنهم لا يدخلون في ذلك، فإنه خاص بهذا. كذلك أيضا ما جاء من الألفاظ مما هو خطاب موجه للصحابة فإنه عام لغيرهم، إذا جاء الخطاب للمهاجرين والأنصار هو عام لغيرهم. ووجه العموم أنه من أراد أن يصل إلى مرتبتهم فليندرج تحت خطابهم وعملهم حتى يصل إلى مرتبتهم. ولهذا بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن العلماء هم ورثة الأنبياء، فكان النسب بينهم كحال الابن مع أبيه يرثه، وكذلك أيضا يأخذ منه ما نزل عليه من الحكم، فكانوا أحق الناس بالنبي عليه الصلاة والسلام ولو تأخر ذلك زمنا. كذلك أيضا من الأمور المهمة في أسباب النزول أن يكون طالب العلم على معرفة بمدار الأسانيد التي يدور عليها أسباب النزول، والصحيح منها والضعيف، وأصحها وما هي القرائن التي يرجع فيها طالب العلم إلى أبواب الصحة في ذلك، وما هي الأسانيد المشهورة التي ترد في أسباب النزول. هذا ما سنتكلم عليه بإذن الله عز وجل في الدرس القادم في بعد صلاة العصر بإذن الله تعالى. أسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق والرشاد والهداية، وأن يسلك بي وبكم منهجا قويما وصراطا مستقيما، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.